بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة القرطبي رحمه الله تعالى: المسألة السابعة عشرة، الائتمام بكل إمام بالغ مسلم حر أو عبد على استقامة جائز من غير خلاف، إذا كان يعلم حدود الصلاة ولم يكن يلحن في أم القرآن لحنا يحيل به المعنى، مثل أن يكسر الكاف من إياك نعبد ويضم التاء في أنعمت، ومنهم من راعى تفريق الظاء من الضاد، وإن لم يفرق بينهما لا تصح إمامته لأن معناهما يختلف، ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلا بالقراءة وأما مثله.
من الضاد، الطاء
نعم،
من الضاد.
وأشار إليها في التهمش.
نعم، وهي
ولا
أول.
يجوز، نعم،
نعم،
قال: ولا يجوز الائتمام بامرأة ولا خنثى مشكل ولا كافر ولا مجنون ولا أمي، ولا يكون واحد من هؤلاء إماما بحال من الأحوال عند أكثر العلماء على ما يأتي ذكره إلا الأمي بمثله. قال علماؤنا: لا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن القراءة مع حضور القارئ له ولا لغيره. وكذلك قال الشافعي: فإن أما أميا مثله صح الصلاة عندنا وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا صلى الأمي بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة. وخالفه أبو يوسف فقال: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة. وقالت فرقة: صلاتهم كلهم جائزة، لأن كل مؤد فرضه، وذاك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء، والمصلي قاعدا يصلي بقوم قيام، صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا، لأن كل مؤد فرض نفسه. قال: قلت: وقد يحتج لهذا القول بقوله عليه السلام: ألا ينظر المصلي كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه. أخرجه
عندي
مسلم.
زيادة، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟
ألا ينظر مصلي كيف يصلي، ألا ينظر مصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه. أخرجه مسلم. وأن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام، والله أعلم. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا كانت امرأته تقرأ كبر هو وتقرأ هي، فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد وهي خلفه تصلي بصلاته. روي هذا المعنى عن قتادة. الثامنة عشرة: ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصي والعبد إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة. وقال ابن وهب: لا أرى أن يؤم الأقطع والأشل، لأنه منتقص عن درجة الكمال، وكرهت إمامته لأجل النقص. وخالفه جمهور أصحابي، وهو الصحيح، لأنه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلاة، فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين. قد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، وكذا الأعرج والأقطع والأشل والخصي قياسا ونظرا، والله أعلم. وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى: وما حاجتهم إليه؟ وكان ابن عباس وعتبال بن مالك يؤمان وكلاهما أعمى، وعليه عامة العلماء. التاسعة عشرة: واختلفوا في إمامة والد الزنا، فقال مالك: أكره أن يكون إماما راتبا. وكره ذلك عمر بن عبد العزيز. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: له أن يؤم إذا كان مرضيا، وقول الحسن البصري والزهري والنخعي وسفيان الثوري والأوزعي وأحمد وإسحاق وتجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي، وغيره أحب إليهم. وقال الشافعي: أكره أن ينصب إماما راتبا من لا يعرف أبوه، ومن صلى خلفه أجزاه. وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك في إمامة والد الزنا، وليس عليه من ذنب أبويه شيء، ونحوه. قال ابن عبد الحكم: إذا كان في نفسه أهل الإمامة. قال ابن المنذر: يؤم لدخوله في
يؤم
جملة،
يكون
يؤم
إماما يعني.
نعم يؤم لدخولي في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. قال أبو عمر: ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة ما يدل على مراعاة نسب، وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين.
وهنا مسألة
الموقف
مهمة في تحرير هذه الأقوال أن يعرف منشأ القول، فبعض من ذكر هنا عنهم الكراهة ما كرهوه لأجل ذات الأمر، إنما كرهوه من أجل الشهرة في الناس من جهة، ومن أجل تناول الناس لأبيه وأمه وله، فكأنه يحافظ عليه ويحافظ على دين الناس. فينظر يعني في الكراهة، هل الكراهة ما سببها، ما دافعها؟ وأظن هذا منشأ كلام الإمام مالك وعمر بن عبد العزيز. نعم.
مش هنحصل. قال المفيد 20: وأما العبد فروى البخاري عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعا بقباء.
العصبة، فتكون العصبة.
لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعا بقباء قال مقدم النبي صلى الله عليه وسلم: كان أمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وعنه قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وزيد وعامر بن ربيعة، وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. قال ابن المنذر: وأما أبو سعيد مولى أبي أسيد، وهو عبد نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم حذيفة وأبو مسعود، ورخص في
لكن
إمامة العبد.
يحتاج هذا النقل الذي ورد عن سالم مولى أبي حذيفة تحقيق التاريخ، لأن هذا حدث في فتح في الهجرة إلى المدينة، فهل كان أدعوهم لآبائهم قبل ذلك أو كان بعد ذلك؟ فإن كان قبل ذلك فهو مولى، يعني حر، حر، ولكن نسب إليه من أجل أنه لا يعرف أبوه، بخلاف ما لو كان بعد ذلك فيتم الاستدلال أنه في هذه الحالة عبد.
قال: ورخص في إمامة العبد النخعي والشعبي والحسن البصري والحكم والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وكره ذلك أبو مجلز. وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئا، ومن معه من الأحرار لا يقرؤون إلا أن يكون في عيد أو جمعة، فإن العبد لا يؤمهم فيهما يجزي عند الأوزاعي أن صلوا وراءه. قال ابن المنذر: العبد داخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. الحادية والعشرون: وأما المرأة فروى البخاري عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، قال: وجعلها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. قال ابن المنذر: والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة. وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، وهذا قياس قول المزني. قال: قلت: وقال علماؤنا: لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء. وروى ابن أيمن: جواز إمامتها للنساء. وأما الخنث المشكل فقال الشافعي: لا يؤم الرجال ويؤم النساء. وقال مالك: لا يقول إماما بحال، وهو قول أكثر الفقهاء. الثانية والعشرون: الكافر المخالف للشرع كاليهودي والنصراني يؤم المسلمين وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعي وأحمد يقولان: لا يجزئهم معيدون. وقاله مالك وأصحابه: لأنه ليس من أهل قربه. وقال الأوزعي: يعاقب. وقال أبو ثور والمزني: لا إعادة على من صلى خلفه ولا يكون بصلاته مسلما عند الشافعي وأبي ثور. وقال أحمد: يجبر على الإسلام. 23: وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرهما، فذكر البخاري عن الحسن: صلي وعليه بدعته. وقال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. وقال مالك: ويصلى خلف أئمة الجور، ولا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم. وقال ابن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجد الصلاة خلفه، ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة، ولا يجوز تقديم من هذا صفته. 24:
يعني للإمامة يعني.
24: وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك فاختلف المذهب فيه. فقال ابن حبيب: من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبدا، إلا أن يكون مواليا الذي تؤدى إليه الطاعة، فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران، قاله: من لقيت من أصحاب مالك. وروي من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤمن عربي مهاجرا، ولا يؤمن فاجر برا، إلا أن يكون ذاك ذا سلطان. قال أبو محمد عبد الحق: هذا يرويه علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر، والأكثر يضعف علي بن زيد. روى الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم. بإسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومي، وهو ضعيف، قاله الدارقطني. وقال فيه أبو أحمد ابن عدي: كان يضع الحديث على ثقات المسلمين، وحديثه هذا يرويه عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة. وذكر الدارقطني عن سلاب بن سليمان عن عمر عن محمد بن واسع عن سعيد بن جبير أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفد فيما بينكم وبين الله. قال الدارقطني: عمر هذا هو عندي عمر بن يزيد قاضي المدينة قاضي المدائن، وسلام بن سليمان أيضا مدائني ليس بالقوي، قال عبد الحق. 25: روى الأئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ويختلف العلماء في من رفع أو خفض قبل الإمام عامدا على قولين: أحدهما أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها، وقول أهل الظاهر. وروي عن ابن عمر ذكر سنيد وروي عن ابن عمر
كأنه
ذكر
كالكلام انفصل هنا، وروي عن ابن عمر ثم قال ذكر سنيد قال
ذكر سنيد
يفيده
قال
يعني.
ذكر سنيد قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الورد الأنصاري قال: صليت إلى جنب ابن عمر، جعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله، فلما سلم الإمام وأخذ ابن عمر بيدي فلواني وجذبني، فقلت: ما لك؟ قال: من أنت؟ قلت: فلان ابن فلان. قال: أنت من أهل بيت صدق، فما يمنعك أن تصلي؟ قلت: أو ما رأيتني إلى جنبك؟ قال: قد رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله، وإنه لا صلاة لمن خالف الإمام. وقال حسن بن حي: في من ركع أو سجد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يركع الإمام أو يسجد لم يعتد بذلك ولم يجزه. وقال أكثر الفقهاء: من فعل ذلك
لأنها لم
فقد
يعتد بذلك ولم يجزه أو ولم يجزه من
إجزاء.
الإجزاء يعني. نعم.
ما شاء الله صحيح. قال أكثر الفقهاء: من فعل ذلك فقد أساء ولم تفسد صلاته، لأن الأصل في صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سنة حسنة، فمن خالفها بعد أن أدى فرض صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها، وإن أسقط بعض سننها، لأنه لو شاء أن ينفرد فصلى قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه، وبئس ما فعل في ترك الجماعة. قالوا: ومن دخل في صلاة الإمام فراكع بركوعه وسجد بسجوده ولم يكن في ركعة في ركعة وإمامه في أخرى فقد اقتدى به، وإن كان يرفع قبله ويخفض قبله، لأنه بركوعه يركع وبسجوده يسجد وبرفعه يرفع، وفي ذلك تبع له، إلا أنه مسيء في فعل ذلك بخلاف سنة المأموم المجتمع عليها. قال: قلت ما حكاه ابن عبد البر عن الجمهور ينبني على أن صلاة المأموم عندهم غير مرتبطة بصلاة الإمام، لأن الاتباع الحسية والشرعية مفقود، وليس الأمر هكذا عند أكثرهم. والصحيح في الأثر والنظر القول الأول، فإن الإمام إنما جعل يؤتم به ويقتدى به بأفعاله، ومن قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. هذا حقيقة الإمام لغة وشرعا، فمن
عندي
خالف الإمام
شيئان. الشيء الأول، قال: قلت ما حكاه ابن عبد البر عن الجمهور ينبئ، لكن ينبني هذه صواب، يعني ينبني على أن كذلك بعد الآية: إني جاعلك للناس إماما، أي يأتمون بك على ما يأتي بيانه. ثم قال: هذا حقيقة الإمام.
نعم شيخ أحسن.
نعم.
قال: هذا حقيقة الإمام لغة وشرعا، فمن خالف إمامه لم يتبعه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال: إذا كبر فكبروا الحديث، فأتى بالفاء التي توجب التعقيب وهو المبين عن الله مراده. ثم أوعد أن من رفع أو ركع قبل وعيدا شديدا، فقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار؟ أخرجه الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وقال أبو هريرة: إنما ناصيته بيد شيطان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. فمن تعمد خلاف إمامه عالما بأنه مأمور باتباعه منهي عن مخالفته، واستخف بصلاته وخالف ما أمر به، فواجب ألا تجزئ عنه صلاته تلك، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
كان هنا شيخنا يعني
الشيخ عبد
يرجح
الرحمن،
قول شيخنا، كان قرطبي يرجح في هذه المسألة خلاف الجمهور يعني، أو رأي مالك في بعض
يعني
الصلاة يعني.
المسألة في كتب الفروع لها تفصيل أكثر من هذا، بين ما إذا كان تأخر عنه بركن فيجوز، طيب بركنين فهل هذا بعذر أو بغير عذر؟ فإن كان بعذر فيجوز، ويعني ما زالت صلاته، وإن كان بأكثر من ذلك بعذر فيجوز، وبغير عذر فلا يجوز.
أحسن يا مشير.
لكن سيدنا، هل الأمر هنا أعم من التأخر، وهو مخالفة الرفع قبل رفعه، أو السجود قبل سجوده، أو
الصوت بعيد يا دكتور عصام.
سيدنا أقول هل الأمر هنا أعم من مجرد التأخر يعني في ركن، وإنما المقصد المخالفة بصفة عامة، أن يرفع قبل رفعه، أو يسجد قبل سجوده، أو يركع قبل ركوعه؟
يعني هم يتكلمون كذلك في المخالفة في كل شيء، في مسألة النية، وفي مسألة نوع الصلاة وعدد الركعات، وكلام أوسع من هذا. لكن الكلام الموجود هنا، المسألة المطروحة، هي مسألة السبق للإمام أو التخلف عن الإمام.
نعم.
وأظن ما تكلمش عن مسألة التخلف، صحيح؟ ولا كلامه في النهاية يشمل هذا وهذا؟ فمن
ومخالفة بصفة
تعمد
عامة.
خلاف إمامه عالما بأنه مأمور، ها؟
نعم.
بيتكلم على من تخلف يعني.
نعم.
تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم.
أمين بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: اللهم اغفر لشيخنا وأجزه عن خير واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 26، فرفع رأسه ساهيا قبل الإمام. فقال مالك رحمه الله: السنة في من سهى ففعل ذلك في ركوع أو في سجود أن يرجع راكعا أو ساجدا وينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. قال ابن عبد البر: ظاهر قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على من فعله عامدا لقوله، وذلك خطأ ممن فعله، لأن الساهية الإثم عنه مرفوع موضوع. السابعة والعشرون وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبير.
في المسألة السابقة عندنا ولا ينتظر الإمام، خلاف وينتظر الإمام.
عندي كلمة إيه؟
السادسة والعشرون، فإن رفع رأسه ساهيا قبل الإمام فقال مالك السنة في
فإن
من
رفع
سهى.
رأسه ساهيا قبل الإمام فقال مالك رحمه الله السنة في من سهى ففعل ذلك في ركوع أو في سجود أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام.
نعم عندنا ولا ينتظر.
هي في الحالتين تفسر تفسيرا يتوافق مع المقصود، صحيح؟
نعم.
يعني يقول هنا إيه؟ أن يرجع وينتظر الإمام، يعني ينتظر إيه؟ فعل الإمام أولا، ولا ينتظر الإمام، يعني لا ينتظر الإمام على حاله حتى يلحق به الإمام، صحيح؟
نعم صحيح.
فتمشي هذا وهذا يعني. نعم.
أحسن الله إليكم.
من جديد.
السابعة والعشرون، وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام، أما السلام فقد تقدم القول فيه، وأما تكبيرة الإحرام فالجمهور على أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام، إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه أنه إن كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام أجزأت عنه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصلاة فلما كبر انصرف وأومأ إليهم، أي كما أنتم، ثم خرج ثم جاء ورأسه تقطر فصلى بهم، فلما انصرف قال إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل، ومن حديث أنس فكبر وكبرنا معه، وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى ولا جنبا في النساء إن شاء الله تعالى. الثامنة والعشرون، وروى مسلم عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا، زاد من حديث عبد الله وإياكم وهيشات الأسواق. وقوله استووا أمر بتسوية الصفوف وخاصة الصف الأول وهو الذي يلي الإمام على ما يأتي بيانه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى، وهناك يأتي الكلام على معنى هذا الحديث بحول الله تعالى. التاسعة والعشرون، واختلف العلماء في كيفية الجلوس
في ضبط ليليني كذلك ليليني منكم، لا أدري فيها هذا التخفيف أو لا.
نعم السلام عليكم.
وماذا في سورة الحجر يمكن أن يأتي فيه الكلام على الصف؟ أنا ظننت أنه ستأتي في الصفات، وإنا لنحن الصافون.
لعله سيدنا عند قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
المستقدمين. إيه نعم، جزاكم الله خير. نعم.
خير من جزاكم الله.
أحسن الله إليكم.
أمين جميعا.
التاسعة والعشرون، واختلف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة لاختلاف الآثار في ذلك، فقال مالك وأصحابه يفضي المصلي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى، لما رواه في موطئه عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراه الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على واركه الأيسر ولم يجلس على قدمه. ثم قال أراني
هي
هذا عبد
الأولى
الله.
اللي هي يفضي المصلي بعليتيه إلى الأرض، دي اللي هي التورك يعني، صحيح؟
يظهر هذا وينصب رجله اليمنى
طيب، وفي الثانية
ويثني رجله
الجلوس فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر، أيضا هي
لا هذه تورك ويجلس على وركه الأيسر هذه تورك.
ما هي إذا كانت الآلية على الأرض وليست على القدم اليسرى ففي الكل تورك. ما هو التورك؟ هو إيه؟ هو إلصاق الورك بالأرض، والافتراش هو افتراش القدم اليسرى والجلوس فوقه.
نعم
نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. قلت: هذا المعنى قد جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش أو يفرك رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السابع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قلت: لهذا الحديث
إذا
والله
المذكور هنا يفرش رجله اليسرى يبقى هذا افتراش، فهو بيستدل به على ماذا؟ على الأخير يعني؟
نعم
فيكون قوله: وجلس على وريكه الأيسر، يعني وضعها على قدمه، ثنى رجله اليسرى.
هذا ممكن
فتكون اللي قبلها كذلك يعني، لأن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. نعم تمام،
أحسن الله إليك.
جميل جميل.
قال رحمه الله: قلت: ولهذا الحديث والله أعلم، قال ابن عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي: ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى، ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى، لحديث وائل بن حجر. وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق في الجلسة الوسطى، وقالوا في الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء كقول مالك، لحديث أبي حميد الساعدي رواه البخاري. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هاصر ظهره، فإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. قال الطبري: إن فعل هذا فحسن، كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموفية 30. مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن مع المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. قال ابن عبد البر: وما وصفه ابن عمر من وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها فإنه يشير بها، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع، كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجمع عليه لا خلاف علمته بين العلماء فيه، وحسبك بهذا، إلا أنهم اختلفوا في تحريك إصبعه السبابة، فمنهم من رأى تحريكها ومنهم من لم يره، وكل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعه مباح والحمد لله. وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم بمعنى ما رواه مالك وزاد فيه. قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حدثناه عن مسلم ثم لقيته فسمعته منه وزادني فيه، قال: هي مذبة الشيطان، لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه ويقول هكذا. قلت: روى أبو داود في حديث ابن الزبير أنه عليه السلام كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، وإلى هذا ذهب بعض العراقيين فمنع من تحريكها، وبعض علمائنا رأوا أن مدها إشارة إلى دوام التوحيد، وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك وغيرهم إلى تحريكها، إلا أنهم اختلفوا في الموالاة بالتحريك على قولين: تأول من والاه بأن قال: إن ذلك يذكر بموالاة الحضور في الصلاة، وبأنها مقمعة ومدفعة للشيطان على ما روى سفيان، ومن لم يوالي رأى تحريكها عند التلفظ بكلمته الشهادة، وتأول في الحركة كأنها نطق بتلك الجارحة بالتوحيد، والله أعلم. 31. واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة، فقال مالك: هي كالرجل ولا تخالفه فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجهر. وقال الثوري: تسدل المرأة جلبابها من جانب واحد. ورواه عن إبراهيم النخعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها، وهو قول الشعبي: تقعد كيف تيسر لها. وقال الشافعي:
بأستري
تجلس بأسر.
تقعد بأستري، صحيح؟
تجلس بأستر.
آه،
أحسن الله إليكم.
وعندنا سيدنا
ولو بأيسر تبقى مثل التي قبلها، تقعد كيف تيسر لها.
أحسن الله إليكم.
جميل،
وعندنا
تفضل
سيدنا
دكتور أسامة.
وقال الثوري: تسدل المرأة عندنا رجليها وليس جلبابها.
تسدل المرأة رجليها
رجليها.
من جانب واحد.
نعم.
نعم، فما معنى تسدل رجليها من جانب واحد؟ يعني
الحاشية قال: في منجي الباباء
الإسدال
وخط.
في الثياب، ها؟
الحاشية قال: في منجي الباباء وهو خطأ.
ويقول هو خطأ.
نعم.
تسدل المرأة جلبابها من جانب واحد.
لأن هو
هو
يتكلم عن البوس.
هذا تسدل رجليها، هذا هو المقدم، هي الصفة المقدمة المفضلة عند الحنابلة لجلوس المرأة، أن تسدل رجليها
تخرج الرجلين من أين؟
عن يمينها.
يعني كهيئة التورك يعني.
هذا الذي أفهمه، يعني أعياني صراحة أن أقف على وصف يوضح هذه الصورة، لكن هذا الذي أفهمه من كلامهم.
يعني احنا عندنا التورك تقريبا في صفتان. الصفة الأولى أن يخرج الرجل اليسرى من جهة اليمنى، تمام،
نعم.
من تحت القصبة. وفيها صفة أخرى من بين الإيه، من بين القصبة والورك. فهي لو أخرجتهما من جهة واحدة، ما ده التورك.
نعم،
وأيضا
هذا
هو لم
نصه
يأتي
عليه.
على كلام، ها؟ لم يأتي على كلام البخاري. البخاري لما ذكر هذه المسألة تقريبا، أيوه، أورد الأثر عن أم أيوب أنها كانت تقعد متربعة في الصلاة، قال: وكانت فقيها.
هذه الصفة الثانية عند الحنابلة، لكن قدموا عليها الإسدال، السدل عفوا،
سد.
قدموا عليها السدل، قالوا: تجلس تسدل تترب تجلس متربعة أو تسدل رجليها عن يمينها وهو أفضل.
نعم،
وأظن ذكروها عن عائشة رضي الله عنها، أظن.
السد لي يعني.
نعم.
نعم،
كأن يعني مش عارف، حتى تصح جلباب، تسدل جلبابها ويكون المعنى رجليها ويكون صحيحا.
لكنه ما أتى على المقصود. لو كان يعني بينبه على الستر كمثل الأخير، يعني تجلس بأستر ما يكون لها، فالأخير فيه يعني نوع وفاء بالمعاني كلها. أما تسدل المرأة جلبابها من جانب واحد
ما هي
فهذا
إذا أخرجت رجليها من جانب واحد سدلت عليهما جلبابها، وهو المراد بتسترها.
نعم، تمشي.
والله
نعم،
يعني إن صحت أصلا في النسخة، يعني جلبابها.
أصل هو بيقول له وهو خطأ، يعني بيجزم بخطيئة الكلمة يعني.
إن صحت في ووجدت في
نقلا
النسخ
يعني.
فيكون على هذا.
نعم.
أحسن الله عليك.
آمين جميعا.
الثانية والثلاثون: روى مسلم عن طوس، كما قلنا قول الشافعي، وقال الشافعي: تجلس بأستر ما يكون لها. الثانية والثلاثون، روى مسلم عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إن لنراه جفاء لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فقد اختلف العلماء في صفة الإقعاء ما هو. فقال أبو عبيد: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع. قال ابن عبد البر: هذا إقعاء مجتمع عليه لا يختلف العلماء فيه.
وأظن هذه الصفة لا تقع، يعني ما يفعلها أحد، صحيح؟
موجودة لكن بندرة أو بندرة.
يعني أنهين، اللي هو أن يجلس وينصب قدميه أمامه ويمسك ويضع يديه على الأرض.
لا، لا يضع يديه على الأرض.
آه، لو أنه أمسك كمثل المحتبي يعني.
لا، يضع اليتيه على الأرض بين رجليه وينصب رجليه.
وهذه موجودة؟
رأيتها في الناس.
سبحان الله. نعم.
لكنه لا يتحدث عن هذه يا سيدنا، يتحدث عن الجلوس على القدمين منصوبتين، اليمنى واليسرى منصوبتين، ويجلس عنهم عليهما.
يقول الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه، يعني قاعد على مقعدته، وناصبا فخذيه، الفخذان منصوبتان، يعني نصب قدميه أمامه، أمام صدره يعني،
لا،
فتبقى الفخذ في البطن والركبة في الصدر.
ليست هذه التي أراها في الناس. التي أراها في الناس أن يجعل يعني اليتيه بين رجليه،
يجعل
يعني
الأليتين بين الرجلين، هذه موجودة، لكن
هذه
هنا
التي أراها.
منصبا، يجلس على أليتي منصبا فخذي مثل إقعاء الكلب. إقعاء الكلب بيفعل هذا، إن هو بيضع المقعدة على الأرض وبينصب القدمين، لكن لما كان من الفرق بين بدن الإنسان قاعدا وبين بدن الكلب قاعدة، إن بيبقى فيه انحناءة كبيرة في بدن الإنسان،
نعم،
فهيبقى مقعدته على الأرض والقدمين منتصبتين أمام صدره، الركبتين عند الصدر أو الذقن تقريبا، والفخذين ملتصقتين بالبطن. وهذه صفة لا يكاد أحد يفعلها إلا المحتبي، والمحتبي لا يضع يديه على الأرض، وأيضا لا يحتبي أحد في الصلاة، أقصد إنها بعيدة يعني.
نعم.
نعم.
أحسن الله عليك.
اللهم آمين.
قال: هذا تفسير أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه، وقال أبو وطائفة من أهل الفقه وقال أبو عبيد: وأما أهل الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يجعل اليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال القاضي عياض:
دي اللي انت
والأشبه
بتقول عليها يا شيخ عبد الرحمن بقى،
أي نعم.
ان هو يجلس فيسقط مقعدته بين رجليه.
نعم،
نعم.
أحسن الله عليك.
نعم.
قال القاضي عياض: والأشبه عندي في تأويل الإقعاء الذي قال فيه ابن عباس إنه من السنة، الذي فسر به الفقهاء من وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين. وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس: من السنة أن تمس عقبك أليتيك،
أن تمس ولا أن تمس
أن
عقبك
تمس عقبك
أليتك،
أحسن الله عليك. أن تمس
مثل ما
عقبك
تقول.
أليتيك.
وكده يبقى في عندنا 3 أنواع، نوعان مكروهان ونوع سنة.
صحيح،
نعم.
هذا الذي ذكر الإجماع عليه، والثاني الموجود بين الناس، وهذا السنة. نعم، أحسن الله عليك. رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عنه ذكره أبو عمر. قال القاضي: وقد روي عن جماعة من السلف والصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ونقل بذلك عامة فقهاء الأمصار وسموه إقعاء. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه رأى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يقعون بين السجدتين.
يقعون لأنها من
ماذا؟
أقعر الركوع.
نصب الياء، يقعون. يقع.
هي
أحسن الله.
أقع إقعاء، فيقعي يقعون. نعم.
أحسن الله.
نعم.
الثالثة والثلاثون: لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرض، إلا ما روي عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين معا. قال أبو جعفر الطحاوي: لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره. قال ابن عبد البر: من حجة الحسن بن صالح في إيجاب التسليمتين جميعا وقوله: إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته، قوله صلى الله عليه وسلم: تحريرها التسليم، ثم بين كيف التسليم، فكان يسلم عن يمينه وعن يساره. ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم، قال: والتسليمة الواحدة يقع عليها اسم التسليم. قلت: هذه المسألة مبنية على الأخذ بأقل الاسم أو بآخره، ولما كان الدخول في
هكذا
الصلاة بتكبير.
بأقل الاسم أو بآخره،
نعم
عندي
هكذا، نعم
عندي بأول الاسم.
بأول الاسم. أصل الأقل عكس عكس الأكثر، والآخر عكس الأول. نعم.
في أول الاسم. أحسن الله إليكم. ولما كان الدخول في الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع، فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة، إلا أنه تواردت السنن الثابتة من حديث ابن مسعود، وهو أكثرها تواترا من حديث وائل بن حجر الحضرمي، وحديث عمار، وحديث البراء ابن عازب، وحديث ابن عمر، وحديث سعد بن ابي وقاص، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. روى ابن جريج وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد الدار وردي، كلهم عن محمد بن يحيى المازني،
كلهم
عن محمد
عن
بن
عمرو
حنبل،
بن يحيى المازني
عن عبد احسن
عن
بارك.
محمد بن يحيى
كلهم
بن
عن عمرو
حبان.
بن يحيى المازني، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه وسع بن حبان. قال: قلت لابن عمر: حدثني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ فذكر التكبير كلما رفع رأسه وكلما خفضه، وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. قال ابن عبد البر: وهذا إسناد مدني صحيح، والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر، ومثله يصلح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد، لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا. وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين، ومتوارث عندهم أيضا. وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان. وكذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين، بل ذلك عندهم معروف. وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي وقاص وعائشة وأنس، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث.
وفي قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد، أو يصلح، قرأتها يصلح يا شيخ عبد الرحمن،
أين
بعد
وهذا
قارئ ابن
إسناد
عبد البر
مدني
بشكر
والعمل
ما.
وهو ومثله
ومثله يصح
يصح
فيه
فيه
الاحتجاج
الاحتجاج يصح
بالعمل
فيه
في كل بلد.
ومثله يصح فيه.
فكأنه يشير والله أعلم إلى أن من العمل في البلد ما يصلح وما لا يصلح، أو ما يصح وما لا يصح، يعني خلافا لمذهب مالك في العمل بأهل المدينة، وأنه حجة وأنه أصل من الأصول. فكأن أو كأنه يخرج يعني من خلاف المسألة دي، فيقول إن مثل هذا العمل هذا مما لا يختلف فيه أنه يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد.
نعم،
نعم.
لكن هنا يعني في كلامه في إشكال في هذه المسألة. يعني كلامه ما ذكره عن الطحاوي: لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها. وكلام ابن عبد البر: كون التسليمة الثانية من فرائض الصلاة من أركانها، هو مذهب الحنابلة. يعني
إن
التسليمتان
التسليمتين
التسليمتان
أيوة.
عند الحنابلة ركن.
نعم.
يعني في تحرير في المذهب في النفل، يعني هل الثانية ركن في النفل أو لا؟ والظاهر أنها في النفل كذلك، إلا في الجنازة وسجود التلاوة.
نعم.
لكن المذهب أن التسليمة الثانية ركن، التسليمتان ركن.
نعم.
هذا يعني هذا الذي ذكره في إشكال. يعني هو قال
نعم
لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرض، ثم ذكر إلا ما روي عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين معه، وكلام الطحاوي وكلام ابن عبد البر.
أي
بس
هو يعني حتى الإشكال يرد أكثر في كلام القرطبي.
الأول يعني في
صحيح؟
ذكر في نفي الخلاف.
يعني اشتهر الكلام مثلا ممكن ما يكونش عند الطحاوي بمثل ما هو عند القرطبي
نعم
من مذهب أحمد يعني.
صحيح.
نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابعة والثلاثون، روى
ولو
الدارقطني عن
ضمننا إلى ذلك أن أحمد رحمه الله تعالى لم يكن يقول في شيء من العلم إلا بما قال به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك تعددت عنه الروايات، حتى لو وجدنا عن الصحابة ستة روايات، ستة أقوال، فيكون له ست روايات. لو
صحيح.
ضمننا هذا فمعناه انه مش هيكون الحسن بن حي، بقى هيكون الخلاف ارفع من هذا، يكون في الصحابة انفسهم يعني.
نعم.
نعم نعم تفضل يا شيخ.
31 روى الدارقطني عن مسعود انه قال: من السنة أن يخفي التشهد، واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار الشافعي وأصحابه والليث بن سعد تشهد ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. واختار الثوري والكوفيون وأكثر أهل الحديث تشهد ابن مسعود الذي رواه مسلم أيضا، قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من المسألة ما شاء. وبه قال أحمد وإسحاق وداود، وكان أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه، وروي عن ابن عن وروي عن أبي موسى الأشعري مرفوعا وموقوفا نحو تشهد ابن مسعود، وروي عن أبي موسى الأشعري مرفوعا وموقوفا نحو تشهد ابن مسعود، وهذا كله اختلاف في مباح ليس شيء منه على الوجوب، والحمد لله وحده. فهذه جملة من أحكام الإمام والمأموم تضمنها قوله جل وعز: واركعوا مع الراكعين، وسيأتي القول في القيام في الصلاة عند قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ويأتي هناك حكم الإمام المريض وغيره من أحكام الصلاة، ويأتي في آل عمران حكم صلاة المريض غير الإمام، ويأتي في النساء في صلاة الخوف حكم المفترض خلف المتنفل، ويأتي في سورة مريم حكم الإمام يصلي أرفع من المأموم، إلى غير ذلك من الأوقات والأذان والمساجد. وهذا كله بيان لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. وقد تقدم في أول السورة جملة من أحكامها، والحمد لله على ذلك.
في مريم حكم الإمام يصلي أرفع من المأموم. نعم، جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن.
وإياكم شيخنا رضي الله عنك.
الشيخ محمد عمر، تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليك.
يا أخو آمين.
قال رحمه الله قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، الآية فيه تسع مسائل. الأولى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، هذا استفهام معناه التوبيخ، والمراد في قول أهل التأويل علماء اليهود. قال ابن عباس: كان يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره والذي ولذي قرابته ولمن بينه وبين ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين، اثبت على الذي انت عليه وما يامرك به هذا الرجل، يريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فان امره حق. فكانوا يامرون الناس بذلك ولا يفعلونه. وعن ابن عباس ايضا كان الاحبار يامرون مقلديهم واتباعهم باتباع التوراه، وكانوا يخالفونها في جحدهم صفه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج كان الاحبار يحضون على طاعه الله وكانوا هم يواقعون المعاصي. وقالت فرقة كانوا يحضون على الصدقة ويبخلون، والمعنى متقارب. وقال بعض أهل الإشارات المعنى أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم تخالفون عن ظواهر رسومها، وأنتم تخالفون عن ظواهر رسومها. الثانية
هذا
في
تعبير
شدة
آخر أستاذ
عذاب.
محمد. وقال بعض أهل الإشارات،
نعم
وهذا تعبير جديد،
نعم نعم
وكان يقول أهل المعاني، وكان يقول أرباب
أهل المعاني.
المعاني، وهنا يقول أهل الإشارات. نعم
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 أظن صرح قبل ذلك بالمتصوفة، قال بعض المتصوفة أو شيء
آه
قريب من
أيوه
هذا.
أيوة نعم، عبر
نعم
بالتعبير المباشر هذا، غير إن هو بيأتي بكلامهم بنصه، يقول قال فلان، مثل ما قال قال الجنيد وغيره، وقال أبو عبد
نعم
الرحمن السلمي،
أبو يزيد البسطامي
وهو
كذلك. نعم
الرأس في كلمة الإشارات، في كلام أهل الإشارات. نعم
نعم أحسن الله إليك. وقال بعض أهل الإشارات المعنى أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم تخالفون عن ظواهر رسومها. الثانية في شدة عذاب من هذه صفته. روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي مررت على ناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أهل الدنيا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ وروى أبو أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم يجرون قصبهم في نار جهنم، فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن الذين كنا نأمر الناس بالخير وننسى أنفسنا. قلت: وهذا الحديث وإن كان فيه لين، لأن في سنده الخصيب ابن جحدر لأن في سنده الخصيب ابن جحدر وكان الإمام أحمد يستضعفه، وكذلك ابن معين يرويه عن أبي غالب عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي، وأبو غالب هو
وأبو
فيما
أمامة
حكى
صبي
يحيى
صحابي رضي الله عنه.
سليم. نعم صلى الله عليه. قال: وأبو غالب هو فيما حكى يحيى بن معين أزور القرشي مولى
حزور
خالد بن عبد. نعم
حزور بواو مشددة
حزور.
يعني.
نعم أحسن الله إليكم. قال: مولى هو حزور القرشي مولى خالد بن عبد الله بن أسيد أو أسيد. وقال: مولى باهلة، وقيل مولى عبد الرحمن الحضرمي، كان يختلف إلى الشام في تجارته. قال يحيى بن معين: هو صالح الحديث، فقد رواه مسلم في صحيحه بمعناه عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. القصب بضم القاف المعى، وجمعه أقصاب، والأقتاب الأمعاء، واحدها قتب، ومعنى فتندلق فتخرج بسرعة، وروين فتنفلق. قلت: فقد دل الحديث الصحيح وألفاظ الآية على أن عقوبة من كان عالما بالمعروف وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن لم يعلم، وإنما ذلك لأنه كالمستهين بحرمات الله تعالى ومستخف بأحكامه، وهو ممن لا ينتفع بعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينتفع، نعم
ينتفع صحيح،
ينتفع،
ينتفع
هو
به.
بشخصه يعني. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. أخرجه ابن ماجه في سننه. الثالثة: اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر، ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قوما كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون بها، وبخهم به توبيخا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة، فقال: أتأمرون الناس بالبر الآية. وقال منصور الفقيه: فأحسن.
يعني هذه الآية التي نتكلم فيها،
نعم.
صحيح؟ يعني كأنها موعظة ملحقة على الآية يعني.
نعم. نعم. وقال منصور الفقيه: فأحسن، إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإن هم لم يكونوا يصرعون. وقال أبو العتاهية: وصفت التقي حتى كأنك ذو
التقى.
تقى، وصفت التقى، وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى. نعم، أحسن الله إليكم. وريح الخطايا من ثيابك تسطع. وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فنهاها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وقال أبو عمرو بن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد، فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير، فسكت حتى طال سكوته، فناداه رجل كان يعرف بأبي العباس: ترى أن تقول في سكوتك شيئا؟ فأنشأ يقول:
وغير تقي،
وغير
وغير تقي.
تقي
أنا أحفظها هكذا يعني، وغير تقي، وغير
وغير
تقي. صحيح صحيح، نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. الرابعة: قال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آيات. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر الآية، وقوله: لما تقولون ما لا تفعلون، وقوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال
القصص يعني الوعظ.
نعم،
نعم.
صلى الله عليكم.
آمين.
وقال سلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقة أضحى وأمسى بيته المسجد. إن رفض الدنيا فما باله، يستمنح الناس
أضحى
ويسترفد،
وأمسى،
والرزق مقسوم.
أضحى
نعم،
وأمسى، أضحى
بيته
وأمسى، تحتفظ لمرفوع ومنصوب، صحيح؟
أضحى. نعم نعم
كأن بيته المسجد، كأن هكذا. يا دكتور عصام؟
نعم يا سيدنا، أضحى وأمسى بيته المسجد.
نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: لو كان في تزهيده صادقة أضحى وأمسى بيته المسجد، إن رفض الدنيا فما باله، يستمنح الناس ويسترفد، والرزق مقسوم على ما ترى، يناله الأبيض والأسود. وقال الحسن لمطرف بن عبد الله: عظ أصحابك. فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله، وأين يفعل ما يقول؟ وأينا، نعم،
وأينا،
أستغفر الله، وأينا، نعم، أحسن الله إليك، وأينا
استغفر الله، ده
يفعل
على
ما
نزل
يقول؟
الشيخ حسام.
نعم.
نعم.
الله عليه. قال:
آمين جدا.
وأينا يفعل ما يقول ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء. الخامسة قوله تعالى: بالبر. البر هنا الطاعة والعمل الصالح، والبر الصدق، والبر ولد الثعلب، والبر سوق الغنم. ومنه قولهم: لا
البر
يعرف هر.
عندي سوق الغنم.
نعم، أحسن الله إليك. قال: والبر سوق الغنم. ومنه قولهم: لا يعرف هرا من بر، أي لا يعرف دعاء الغنم من سوقها. هو مشترك. وقال الشاعر:
لا هم
لا
زي
هم
قول
رب.
عبد المطلب: لا هم إن العبد يمنع رحله.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: لا هم رب، لا هم رب رب
ربي
ربي دعاء يعني، لا هم ربي إن بكرا دونك يبرك الناس ويفجرونك. أراد بقوله يبرك الناس أي يطيعونك، ويقال إن البر الفؤاد في قوله: أكون مكان البر منه ودونه، وأجعل مالي دونه وأوامره
وأوامره.
وأوام نعم صلى الله عليه وأوامره
وأوامره كأنها بمعنى وأطيعه أيضا، أعمل بأمره يعني.
نعم صلى الله عليه. قال:
نعم.
والبر بضم الباء معروف، وبفتحها الإجلال والتعظيم. ومنه ولد بر
معروف
وبار.
هذا اللي هو الخبطة يعني، الدقيق، القمح قصدي.
البر الله عليك. قال: وبفتحها الإجلال والتعظيم. ومنه ولد بر وبار، أي يعظم والديه ويكرمهما. السادسة قوله تعالى: وتنسون أنفسكم، أي تتركون. والنسيان بكسر النون يكون بمعنى الترك، وهو المراد هنا. وفي قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وقوله فلما نسوا ما ذكروا به، وقوله ولا تنسوا الفضل بينكم، ويكون خلاف الذكر والحفظ. ومنه الحديث: نسي آدم فنسيت ذريته. وسيأتي يقال: رجل بفتح النون،
نسيان.
رجل نسيان، رجل نسيان بفتح النون، كثير النسيان للشيء. وقد نسيت الشيء نسيانا، ولا تقل نسيانا بالتحريك، لأن النسيان إنما هو تثنية نسى العرق. وأنفس جمع نفس، جمع قلة. والنفس الروح، يقال خرجت نفسه. قال أبو خراش: نجا سالم والنفس منه بشدته، ولم ينج إلا جفن سيف
جفن
ومئزرة،
سيف
إلا جفن سيف
هكذا
ومئزرة.
هكذا، ولم ينجو
دي
إلا جفن ولا جفن
لا، هي عندي غير مضبوطة، لعلها جفنة لموضع مئزرة
أسمى
يعني.
مئزرة يعني. نعم.
نعم صلى الله عليه. ولم ينجو إلا جفن سيف ومئزرة، أي بجفن سيف ومئزر. ومن الدليل على أن النفس الروح قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها يريد الأرواح، في قول جماعة من أهل التأويل على ما يأتي. وذلك بين في قول بلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن شهاب: أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك. وقوله عليه السلام في حديث زيد بن أسلم: إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. رواهما مالك، وهو أولى ما يقال به. والنفس أيضا الدم، يقال سالت نفسه. قال الشاعر: تسيل على حد السيوف نفوسنا، وليست على غير الضبات تسيل.
كان
وقال
الظبي مضموم
وقال
عندي الضباطي.
الضبات، نعم
نعم
نعم أحسن الله إليك، تسيل على حد السيوف نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل. أظن هذه حد
الأولى
السيف أو
السيوف.
الضبة.
أنا عندي في
نعم
الموضعين الضباط. هو المقصود على حد السيوف يعني.
نعم صلى الله عليكم. قال: وقال إبراهيم النخعي: ما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه، والنفس أيضا الجسد. قال الشاعر:
ويقولون إن إبراهيم
نبئت
النخعي أول من تكلم بهذا الكلام، ما ليس له نفس سائلة.
صلى الله
نعم،
عليكم.
آمين جميل.
قال: والنفس أيضا الجسد. قال الشاعر: نبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر، والتامور أيضا الدم. السابعة قوله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب، توبيخ عظيم لمن فهم. وتتلون تقرؤون الكتاب التوراة، وكذا من فعل فعلهم كان مثلهم. وأصل التلاوة الاتباع، ولذلك استعمل في القراءة لأنه يتبع بعض الكلام ببعض في حروفه حتى يأتي على نسقه. يقال: تلوته إذا تتبعته، أو إذا تبعته تلوا. تلوته
لا،
إذا تبعته تلوا.
أنا عندي بس النت فصل دقيق. طب نقرأ من
نعم
عندي ولا الشاعر نبئت.
نعم قال الشاعر: نبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر، والتامور أيضا الدم. السابعة قوله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب، توبيخ عظيم لمن فهم. وتتلون تقرؤون الكتاب التوراة، وكذا من فعل فعلهم كان مثلهم. وأصل التلاوة الاتباع، ولذلك استعمل في القراءة لأنه يتبع بعض الكلام ببعض في حروفه حتى يأتي على نسقه. يقال: تلوته إذا تبعته تلوا.
تلوى
وتلوت القرآن
تلوته
تلوة
تلوى.
تلوة.
وأصل التلاوة الاتباع، ولذلك استعمل في القراءة لأنه
لأنه يتبع
له
بعض الكلام
يتبع
ببعض.
بعض الكلام ببعض في حروفه حتى يأتي
يأتي
على
على نسق
نسقه.
حتى يأتي على نسق.
أظن هكذا يعني،
قالوا:
أو
تلوته.
يتبع القارئ يعني.
نعم
ماشي.
صلى
يقال:
الله عليه.
تلوته إذا تبعته، إذا تبعته
تلون.
تلوى، أو تبعته تلوى. نعم.
نعم وتلوت القرآن تلاوة، وتلوت الرجل تلوا إذا خذلته، والتلية
والتلاوة.
والتلاوة. نعم والتلية والتلاوة بضم
لا،
التاء
الأولى
البقية.
مش الأولى مشكولة عندي، والتلية والتلاوة بضم التاء البقية.
نعم صلى الله عليه. التلية
جميل.
والتلاوة. نعم بضم التاء البقية. يقال: تليت لي
تلية.
من حقي تليت تليت لي من حقي تلاوة، وتلية
تلاوة
أي بقية.
وتلية أو
تليت لي من
وتلية زي
حقي
الأولى يعني.
تلاوة. نعم هو ضبطها عندي بالكسر، وتل وتل وتلية
أي
يعني لم
مثل
مكسورة.
الأولى، تلية اللام مكسورة. نعم،
نعم
يقال: تليت لي من حقي تلاوة وتلية، أي بقيت.
نعم
بقيت لي من
صلى الله
حقي
عليه.
بقية. نعم،
نعم
آمين
صلى
جدا،
الله عليه.
آمين جدا.
قال: تليت لي من حقي تلاوة، وتلية أي بقيت، والتليت أبقيت.
وأتليت أبقيت.
عندي همزة وصل يعني. نعم. وأتليت أبقيت وتتليت حقي إذا تتبعته حتى تستوفيه، إذا تتبعته حتى تستوفيه. قال أبو زيد: تلي الرجل إذا كان
تلا
بآخر رمق.
كذلك عندي هكذا.
تلا، تلا الرجل إذا كان بآخر رمق.
أظن
الثامنة قوله
كذلك يعني
تعالى:
لأجل استيفاء الإمام القرطبي رحمه الله لهذه التصاريف في الكلمة يخرج عن المقصود، يعني يخرج إلى ما هو بعيد عن المعاني المفسرة للكلمة الموجودة في الآية يعني.
نعم نعم أحسن الله إليك. قال الثامنة قوله تعالى: أفلا تعقلون، أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المرضية لكم.
لعل من يتتبع
والعقل
هذا الكلام من المعاجم يعني فيقف على أنه بينقل مثلا ما يتعلق بالأصل الكلمة يعني التاء واللام وكذا من معجم مخصص أو محدد يعني.
نعم نعم أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: والعقل المنع، ومنه عقال البعير لأنه يمنع عن الحركة، ومنه العقل للدية لأنه يمنع ولي المقتول عن قتل الجاني، ومنه اعتقال البطن واللسان، ومنه يقال للحصن معقل، والعقل نقيض
ومنه
الجهل.
يقال للحصن.
عندي هكذا. نعم
أنا عندي زاد ميم لا أدري كيف تكون.
نعم، لعلها للمحصن أو المحصن.
المحصن لا هو ضبطها عندي معقل برضو، وفيه في القرآن إيه لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، لا فيش فيها لفظة من لفظتي كانت قريبة في المعنى يعني. نعم.
نعم صلى الله عليه. قال: والعقل نقيض الجهل، والعقل ثوب أحمر تتخذه نساء العرب تغشي به الهوادج. قال
أو
علقمة،
تغش.
أو تغش، نعم أحسن الله عليك، تغش به الهوادج. قال علقمة: عقلا ورقما تكاد الطير تخطفه، كأنه من دم الأجواف مدموم. المدموم بدال مهملة، أو بالدال
يبقى مدموم
المهملة
بقى.
الأحمر. مدموم، المدموم بالدال المهملة الأحمر، وهو المراد هنا، والمدموم الممتلئ شحما من البعير وغيره، ويقال هما ضربان من البرود. قال ابن فارس: والعقل من شياة الثياب ما كان والعقل من شياة الثياب ما كان نقشه طولا، وما كان نقشه مستديرا فهو الرقم. وقال الزجاج: العاقل من عمل بما أوجب الله عليه، من لم يعمل، ومن لم يعمل فهو جاهل، فهو جاهل.
في غير مظنته هذه يعني
نعم
الزجاج عادة ينقل عنه في اللغة يعني وكده.
في اللغة. نعم نعم أحسن الله إليك. قال التاسعة: اتفق أهل الحق على أن العقل كائن موجود ليس بقديم ولا معدوم، لأنه لو كان معدوما لما اختص الاتصاف به بعض لما اختص بالاتصاف به بعض الذوات دون بعض، وإذا ثبت وجوده فيستحيل القول بقدمه، إذ الدليل قد قام على أن لا قديم إلا الله تعالى، على ما يأتي بيانه في هذه السورة وغيرها إن شاء الله تعالى. قد صارت الفلاسفة إلى أن العقل قديم، ثم منهم من صار إلى أنه جوهر لطيف في البدن ينبث شعاعه منه بمنزلة السراج في البيت يفصل به بين حقائق المعلومات، ومنهم من قال إنه جوهر بسيط أي غير مركب، ثم اختلفوا في محله، فقالت طائفة منهم محله الدماغ لأن الدماغ محل الحس وقالت الطائفة الأخرى محله القلب، لأن القلب معدن الحياة ومادة الحواس، وهذا القول في العقل بأنه جوهر فاسد، من حيث إن الجواهر متماثلة، فلو كان
جوهر
جوهر
عقلا.
جوهر عقلا، نعم، فلو كان جوهر عقلا لكان كل جوهر عقلا. وقيل إن العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعاني، وهذا القول وإن كان أقرب مما قبله فيبعد عن الصواب، من جهة أن الإدراك من صفات الحي، والعقل عرض يستحيل ذلك منه، كما يستحيل أن يكون ملتذا ومشتهيا. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني وغيرهما من المحققين: العقل هو العلم، بدليل أنه لا يقال عقلت وما علمت، أي
عقلت
أو
وما
علم
علمت.
عقلت، نعم صلى الله عليه، لا يقال عقلت وما علمت أو علمت وما عقلت. وقال القاضي أبو بكر: العقل
القاضي
علوم
أبو بكر اللي
ضرورية.
هو ابن الطيب، القاضي أبو بكر الباقلاني يعني.
الله عليكم.
نعم.
قال وقال القاضي أبو بكر: العقل علوم ضرورية بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وهو اختيار أبي المعالي في الإرشاد، واختار في البرهان أنه صفة يتأتى بها درك العلوم، واعترض على مذهب القاضي واستدل على فساد مذهبه، وحكى في البرهان عن المحاسبي أنه قال: العقل غريزة. وحكى الأستاذ أبو بكر عن الشافعي وأبي عبد الله بن مجاهد أنهما قال: العقل آلة التمييز. وحكى
طبعا
عن أبي
ممكن يقال
العباس:
في النقل عن المحاسبي لما قال العقل غريزة انه نقل عمن تكلم في الكلام، وهذا كله مبحث من مباحث علم الكلام يعني، لكن لا يمكن ان يقال ذلك عن الشافعي. الشافعي لما قال العقل آلة التمييز فهو يتكلم في الفقه، والمحاسبي له كتب في علم الكلام مع أنه مشهور بالكلام في التصوف والتزكية وكده.
نعم صلى الله عليه.
نعم.
قال وحكى عن أبي العباس القلنسي أنه قال: العقل قوة التمييز. وحكى عن المحاسبي أنه قال: العقل أنوار وبصائر. ثم رتب هذه الأقوال وحملها على محامل فقال: والأولى
الأولى
ألا يصح، نعم صلى الله عليه، والأولى ألا يصح هذا النقل عن الشافعي ولا عن ابن
ألا
مجاهد،
يصح.
نعم صلى الله عليه، والأولى ألا يصح هذا النقل عن الشافعي ولا عن ابن مجاهد، فإن الآلة إنما تستعمل في الآلة المثبتة، واستعمالها في الأعراض مجاز، وكذلك قول من قال
هكذا
إنه
كلمة
قوات
المثبتة.
هي عندي ضبطتها بالتشديد
ماشي.
المثبتة،
نعم.
نعم،
وكذلك
وكذلك قول من قال إنه قوة فإنه لا يعقل من القوة إلا
يعقل.
القدرة، فإنه لا يعقل من القوة إلا القدرة. والقلنسي أطلق ما أطلقه توسعا في العبارات، وكذلك المحاسبي: والعقل ليس بصورة ولا نور، ولكن تستفاد به الأنوار والبصائر، وسيأتي في هذه السورة بيان فائدته في آية التوحيد إن شاء الله تعالى.
في هذه السورة آية التوحيد، آية التوحيد آية الكرسي.
لعلها
قل إنما إلهكم إله واحد.
وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
نجعلنا على ذكر منها إن شاء الله.
إن شاء الله.
أظن أول مرة ينقل كلاما مطولا عن في الكلام يعني.
نعم.
وتعبير أهل الحق ده تعبير ابن عطية برضه. والله أعلم. نعم، جزاكم الله
نعم،
خير.
أحسن الله بك وخير
العفو.
جزاكم سيدي.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.